الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا أخذت بشرط ثبوت الصور العلمية فيها فهي مرتبة الاسم الباطن، وإذا أخذت أي حقيقة الوجود أي حقيقة الوجود، والمراد من الأخذ ها هنا هي ملاحظات ومشاهدات العارف. فإذا الكلام ليس عن حقيقة الحق سبحانه وتعالى، لأن الحق تعالى هو حقيقة واحدة أحدية شخصية إخلاقية صمدية لا مراتب مختلفة فيها، وهذه المراتب حكاية عن نفوس العارفين بلحاظ مشاهداتهم لهذه الحقيقة. تارة تصل النفس إلى مرحلة في الكشف والشهود بأن ترى مقام الأحدية أو الواحدية أو مقام آخر من المقامات في عالم الإنسان، فهذا يرى الله في طبيعة وذاك يرى الله سبحانه وتعالى في جهة من الجهات، هذا يراه في مرحلة في عالم القضاء وذاك يراه في عالم القدر، هذا يعبد ربا لأنه يراه رزاقا فيعبد الله من جهة الرزاقية وذاك من جهة الخالقية وهذا من جهة المصورية وهذا من جهة أخرى، فهذا عبد للرازق وذاك عبد للخالق وهذا عبد لكذا. هذه بلحاظ النفوس بلحاظ مشاهدات النفوس حتى تصل النفس إلى مرحلة بأن تكون عابدة لله بأن يكون عبدا لله، والعبد لله من عبد الله سبحانه وتعالى بكل مظاهره أي بكل أسمائه وصفاته بعدما عرفه في مرحلة ذاته سبحانه وتعالى. وإذا أخذت حقيقة الوجود بشرط ثبوت الصور العلمية أي الحضور العلمي للموجودات في السطع الربوبي كل الحقائق حاضرة لدى الحق سبحانه وتعالى، فهو المحيط القيوم بغيره، ولا تكون صفة الإحاطة الحقيقية بمعنى النفوذ بمعنى كون الحقائق تابعة له متابعة حرفية للمعنى الاسمي إلا للحق سبحانه وتعالى. فإذا كل الحقائق حاضرة للحق سبحانه وتعالى تارة بحضور العلم وهو حضور صورها في عالم الربوبية عند الحق تعالى قبل أن تكون أعيانا خارجية، وهو المعبر عنه بالصلاح العرفاء بالأعيان الثابتة. فالأعيان الثابتة هي الصور العلمية للحقائق جميعا في مرتبة قبل الخلق والإيجاد، أي في كونها العلمي عند الحق سبحانه وتعالى. ولكن لما كنا ماديين، لما كنا مكانيين، لما كنا زمانيين، إذا قيل حضور شيء عند شيء يخطر في أذهاننا القاصرة الظرف والمظروف، هذا من حدودنا، هذا من شؤوننا، فكما وأن الكون بالنسبة إلينا يتبادر إلى أذهاننا الكون المكاني والكون الزماني، كذلك يتبادر إلى أذهاننا أن هناك صور علمية كصورنا الذهنية كأنها حالة كأنها منطبعة كأنها متحققة عند الحق سبحانه وتعالى، وليس الأمر هكذا. ذاته المقدسة، علمه الإجمالي البسيط بذاته، علمه الواحد بذاته هو علمه بكل الحقائق. فذاته وصفاته وعلمه بالكليات والجزئيات هو حقيقة واحدة، علم إجمالي بسيط في عين الكشف التفصيلي لكل الحقائق. وعلمون فإذا لا يتصور متصور أن العرفاء حينما يقولون أن هناك أعيانا ثابتة أي صور علمية للحقائق جميعا قبل خلقها، أي أن هناك صور منطبعة في ذاته المقدسة، هذا كلام لا يتكلم به جاهل، هذا من شأننا وقصورنا. فإذا هناك ظهور الذات للذات. ظهور الذات للذات هو علم بكل الحقائق. حضور الحقائق عند الوحدة البسيطة هو تجليها وانكشافها بكل مراتبها. لكن من باب ضيق العبارة نقول الصور العلمية في الذات، هذا من باب ضيق العبارة، وقد تقدم بالأمس على أن الألفاظ قاصرة أن تبين المعاني اللامتناهية، فهذا من باب ضيقها ومن باب سلبية الألفاظ من أنها ليست لها تلك السعة التي للمعاني للحقائق للمدروكات العقلية وللمشاهدات للعرفاء. فقد يتكلم المتكلم فتتضيق معانيه بقيود لفظية توهم شيئا غير صحيح. وإذا أخذت الحقيقة حقيقة الوجود بشرط ثبوت الصور، العلمية يا صور علمية، وهي معاني الحقائق بكل أبعادها عند الحق سبحانه وتعالى، فهي الصور العلمية، فهي الوجودات العلمية في الصفع الربوبي عند الحق تعالى قبل إنشائها وإيجادها في الخارج. بل بشرط ثبوت الصور العلمية فيها، أي في الذات المقدسة فيها، فلا يظن المتصور والمتوهم أن المراد هنا في بمعنى الظرفية والمظروفية فيها، أي في الذات المقدسة فهي يعني فهذه المفكدة، وهي مفكدة ثبوت الصور العلمية والتحققات الوجودية للحقائق بواقعها العلمي التابع علما لنفس الذات، يعني وجودها بوجود الذات، لا أنها أوجدتها الذات، هي عين الذات، هي ظهور الذات. فهي مكتبة الإسم يا إسم، مكتبة الإسم الباطل المطلق، هاي مكتبة من المراتب، هاي غير الذات، هاي إسم من الأسماء، هذه ظهور من الظهورات. لكن الظهور قد يكون ظهورا فعليا وهو الكائنات، وقد يكون ظهورا علميا وهو صور الأشياء عند الحق سبحانه وتعالى. فهي مكتبة الإسم يا إسم الباطن، اكتبوا الباطن، سمية بالباطن في مقابل الظاهر، سمية بالباطن في مقابل الظاهر. هناك أسماء ظاهرة، عالم الشهود، عالم الطبيعة، عالم السماوات والأرض، هذا اسم من أسماء الله، هذا علامة على الحق، هذا من أدلة الحق، هذا من آيات الحق، لكنه اسم ظاهر، اسم مشاهد، اسم شهود وحضور، اسم منكشف. فهي مركبة الاسم، يعني مركبة الدلالة، لكن يا اسم يا علامة، الاسم الباطن مو الاسم المعروف لي ولك، هذه في مركبة الذات، هاي مو مشاهدات عينية، هذه نهاية ما يمكن أن ندركها إدراكا، فنقول أن الله سبحانه وتعالى الحقائق حاضرة عنده، كما أن الممكن الخارجي معنى حرفي رابط الله محيط به فهو حاضر عنده، كذلك الصور العلمية حاضرة عنده. واضح؟ هذا التوجه لك، هذا التوجه لك. إذا قلنا الله عالم عليم، ما دام يتكلم المتكلم بإطار الانكشاف، يعني الله هو الحقيقة التي هي عين النور والانكشاف، كشف وانكشاف وظهور، ما دام إدراك لهذا المعنى النوراني فهو يتكلم بصراط مستقيم. أما إذا جاء لكي يتكلم عن كيفية العلم الإلهي، كيف يعلم وكيف تكون المعلومات وكيف وكيف، هذه إعطاء، هذا من إعطاء التكيفات والقدريات للعلم اللامتناهي الإلهي الذي هو عين الذات. فإذا نقول أصل المباني ككونه موجودا من إدراكاتنا، ككونه عالما وعليما وقادرا ومريدا من إدراكاتنا، لكن إذا تدخلنا في مجالات خاصة لكي نعطي العلم تكيفا والوجود تكيفا، خرجنا عن نطاق قدرتنا وتكلمنا عن شؤوننا بظننا أننا نتكلم عن الحق سبحانه وتعالى، فنعلم أنه عالم، لكن مجالات العلم وكيفيات العلم وشؤون العلم ليست في قدرتنا وقدرتنا. فإذا نقول الاسم الباطن هو اسم، هو ظهور، لكن مو أن كل اسم يجب أن يكون معروفا وعلامة لي ولأمثالي. العقول عالم المجردات اسم وهو في عالم الإنسان، لكن ليس معنى أني أشاهدها فتكون من العلائم لي للحق سبحانه. كم من خلق خلقه الله تعالى لا ما رأيته ولا أراه لقصور ذاتي، هل يخرج عن الإسمية؟ كلا، الإسم ما كان ظهورا وعلامة. فإذا الأعيان الثابتة والصور العلمية ولو كانت في مرحلة الذات هي اسم وظهور، ونحن ندرك أصولها لا كيفية تفاصيلها، فهي مرتبة الاسم الباطن في مقابل الظاهر، في مقابل من؟ في مقابل الظاهر. عندنا الباطن، لكن اسم باطن وعندنا اسم ظاهر كهذه العوالم المشاهدة، والباطن في مقابل الباطن عفوا. سيأتي أيضا أن الباطن تارة يكون باطنا مطلقا، فما هو يقول باطن مطلق يعني حقيقة البطون، يعني حقيقة البطون لأنه من شأن الحق سبحانه وتعالى، وعندنا باطن مضاف كالعقل الأول. العقل الأول هم باطن، ليس من عالم الشهود بل من عالم الغيب، مثلولة، لكنه باطن مضاف، يعني لو نظرنا إليه بما هو بالقياس إلينا لكان باطنا، لكن لو تقناه إلى الحق سبحانه وتعالى لكان ظاهرا، فيسمون الباطن المضاف. بل وسمي بالمطلق لأن البطون هاهنا ليس نسبيا، وسمي بالمطلق لأن البطون في مقابل الظهور، لأن البطون هاهنا ليس نسبيا. بطون هذا الاسم هذه المرحلة وهي العلم الإلهي، وهي العلم الإلهي بالحقائق، وهي العلم الإلهي بالحقائق لا بنفس الذات، هذا بطون، لكن بطون مطلق في مقابل هناك بطون في العقل الأول، لكن بطون مضاف إذا قيل لنا كان بطونا وإذا قيل إلى الحق كان بطورا. سميت بمرتبة الباطن لأن الكلام فيها ليس عن الأعيان الخارجية، ليس عن الأعيان الخارجية والظهورات العينية في عالم الإمكان، فهو مقام مشاهدة مقام مشاهدة الباطل، فهو مقام مشاهدة الباطل. يعني العارف، يعني العارف يشاهد ما هي مراحل الباطل بكشفه وشهوده، يعني يشاهد مرحلة العلم الإلهي. لمن؟ للصور. ولا نريد أن نقول أن العارف يرى ما يراه الله سبحانه وتعالى، يدرك أن هكذا علم عند الله موجود، يشاهد لمسا بقرارة نفسه لا يستدل عليه بالدليل لكي يكون حكمة وفلسفة. الدليل فهو مقام مشاهدة الباطن. لماذا باطن؟ لعدم الظهور، لأن هذه المرحلة ليست بظهور خارجي في عالم الإنسان. فيقال هنا باطن مطلق. يهو الباطن المطلق هو هذه المرحلة، لأن بطونها ليس بطونا نسبيا. في مقابل الظاهر المطلق وهو عالم الشهود، عالم المشاهدة، في مقابل من؟ في مقابل عالم الغيب. ويقال باطن نسبي. باطن نسبي مثل من؟ لو نظرت إليه بالنسبة إلى بقية العوالم لكان باطنا، لو نظرت إلى عالم المجردات بالنسبة إلى عالم الشهود يكون باطن لما يكون باطن؟ يكون باطن، لكن بطون نسبي، يعني حينما يقاس إلى عالم الشهود يكون باطنا، لكن إذا قيس إلى البطون بالعلم الإلهي يكون ظاهرا. في مقابل باطن النسبي وظاهر النسبي، عندنا ظاهر النسبي، أرجو توجه، عالم المثال والبرزخ بالقياس إلى عالم المجردات باطن، لكن باطن نسبي. واضح مثلا؟ عالم المثال والبرزخ بالقياس إلى عالم الشهود باطن، وبالقياس إلى عالم المجردات ظاهر. فلو قسنا عالم المثال، أرجو توجه، إلى عالم المثال، إلى عالم الطبيعة كان شنو؟ كان باطن. لكن لو قسناه إلى عالم العقول كان ظاهر. كما وأن لو قسنا عالم المثال وعالم المجردات إلى عالم العلم الربوبي لكان ظاهر. فإذا أرجو توجه، إذا قيل بطون مطلق كالعلم الإلهي، ليس بنسبي، ليس بطونه بلحاظ نسبته إلى غيره. وإذا قيل ظهور مطلق على الشهود، لأن ظهوره مطلق على كل حال ولا بطون له، وهناك عوالم بطونها وظهورها نسبي، بالقياس إلى ما فوقها تكون ظاهرة، وبالقياس إلى ما دونها تكون باطنة وغيبا. واضح المثل؟ بل كلها بلحاظ الذات ظهورا، كل هذه الحقائق بلحاظ الذات ظهورا. فإنه يقال لعالم الشهادة الظاهر المطلق، لأنه ظهور لا غيب فيه، ويقال لعالم الغيب الإلهي البطون المطلق، ويقال لعالم المثال والشهادة بالقياس إلى عالم الغيب كالمجردات ظهور. فإذا شفاف عندنا مسألة الظهور والبطون قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية. فإذا فالعقل الأول باطن بلحاظ ما دونه لا بلحاظ الحق سبحانه وتعالى. فالعقل الأول باطن بلحاظ ما دونه لأنه غيب بالنسبة إلى ما دونه، كل مرتبة عالية المرتبة الدانية لا تكون محيطة بها، فهي غيب بالنسبة إليها، لأنه بريء. فالعقل الأول باطن بلحاظ ما دونه من العوالم لا بلحاظ الحق تعالى. فكل عالم بالنسبة إلى الداني باطن، وكل دال بالنسبة إلى العالي ظاهر ظاهر، ثم يقولون ما يقال بحسب اللفظ، ثم يقولون ما يقال بحسب اللفظ من أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أسماء الأسماء، هذه أسماء الأسماء. الاسم الحقيقي وظهوره الواقعي وبطونه الواقعي، كلمة ظاهر وباطن هذه ألفاظ، هذه أسماء الأسماء، واقع العبارة. البطون والظهور حقائق في عالم الوجود، ظهوره بلحاظ ما تجلى وما حققه من عالم الإمكان، وبطونه بلحاظ ذاته أو بلحاظ بعض عالم الإمكان الذي هو باطن بلحاظ عالم آخر. هذه حقائق واقعية في دار الكون والوجود. أما قولنا الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أسماء، أسماء لمن؟ لتلك الأسماء الحقيقية. الأسماء الحقيقية هي تلك الواقعيات، وهذه أسماء الأسماء. فكلمة الله اسم الاسم الجامع، فكلمة الله اسم الاسم الجامع، والرحمن والرحيم والعليم هي أسماء الأسماء، ليست جامعة، ليست جامعة، فهي مكتبة الاسم الباطن المطلق والأول، والأول لأنه أول العوالم، والأول لأنه أول العوالم الكتاب، فهي مكتبة الاسم الباطن المطلق. ثم قال والأول. لماذا يقال له أول؟ لأنه أول العوالم من الحق تعالى، من الحق تعالى، فهو بداية قوس النزول، فهو بداية قوس النزول. ويقال لعالم الشهادة الآخر، بلحاظ يقال لهذه المكتبة وهي الوجود العلمي الأول، لأنه بداية العالم كأنه في قوس النزول. والآخر هو عالم الشهادة لأنه آخر العوالم. لكن هنا في هذا الاصطلاح قد يكون تأمل، لأن الحضور العلمي للحق سبحانه وتعالى ليس من العالم، العالم يبدأ من أول صادر في عالم الإمكان، وهو الوجود المنبثق، وهو الفيض المقدس، وهو الفيض المقدس، وهو النفس الرحماني. فبعضهم قال إن إطلاق الأول على من؟ يعني أول العوالم على من؟ على الوجود العلمي، من باب التسامح في التعبير، لأن الوجود العلمي ليس من شؤون عالم الإنسان، هو من شؤون من؟ هو من شؤون الحق سبحانه وتعالى، هو علمه البسيط بكل الحقائق تفصيلا، وعلمه البسيط بكل الحقائق تفصيلا ليس من العالم، العالم من العلامة، العالم من العلامة، والعلامة لا تكون إلا في عالم الإمكان. فإذا بعضهم يقول إن إطلاق الأولية على هذا بلحاظ العالم والعلامة لأنه من قوس النزول فيه تأمل، إلا أن نقول علامة بلحاظ شهود العارف، فمثلا مو علامة بلحاظ عالم الإمكان لأنه ليس في قوس النزول، هو ليس في قوس النزول، قوس النزول هو الصادر الأول، قوس النزول هو الصادر الأول، هو النفس الرحماني، هو الهيكل الإنساني، عبر عنه ما شئت، ممكن له. وآخر القوس النزولي هو عالم المادة، هو عالم الطبيعة، ثم القوس السعودي من الهيولى لعالم الطبيعة إلى آخر مرحلة في التكامل وهو قمة الكمال في عالم الإمكان. موتشيلول قوسي السعودي والنزول. أما هذا فليس من العالم. نعم أطلاق الأول عليه لا معنى عليه، يعني أول مرحلة الظهور، واضح؟ في مقابل من آخر مرحلة الظهور وهو عالم الطبيعة، واضح مثلا؟ كما وأنه قد نقول للحق هو الأول والآخر، لا نحاول هذه الظهورات، ذات الحق هو الأول والآخر، لأنه علة العلل فهو الأول، لأنه حقيقة الحقائق فهو الأول، ولأنه غاية الغاية فهو الآخر، واضح مثلا؟ فإذا الأول والآخر قد تطلق بمعاني ولحاظات مختلفة، الله هو الأول، فتطلق للحق لا لظهورات الحق، واضح مثلا؟ على هذا الكلام كانت هذه العبارات تسلم لظهورات الحق بلحاظ قوسي السعودي والنزول. لكن قد نقول الظاهر من الكلمات هو الأول والآخر، والظاهر والباطن صفات للحق بما هو هو، وإذا كانت صفات للحق بما هو هو يعني هو الأول لأنه حقيقة الحقائق، أصل الحقيقة هو الأول، مبدأ المبادئ علة العلل، وهو الآخر لأنه غاية الغاية التي ترجع إليه كل الحقائق، فهو أولها وآخرها لأنه المحيط بها بكل واقع الحقائق. دليل والأول والعليم، سمي بالعليم وهي صيغة مبالغة، سمي بالعليم وهي صيغة مبالغة لأنه لوحظ وأخذ بلحاظ الصور العلمية لديه، لأنه لوحظ وأخذ بلحاظ الصور العلمية، يا صور علمية من الأعيان الثابتة لديه تعالى، لما لوحظ بهذا اللحاظ وأن جميع الصور العلمية التي لا يخرج منها شيء ولا يستثنى منها شيء كلها حاضرة لدى الحق سبحانه وتعالى قبل مرحلة الإيجاد والخلق، بهذا اللحاظ هو عليم، يعني عالم بكل الحقائق قبل إيجادها، واضح مثلا؟ فإذا الحق سبحانه وتعالى بعلمه الإجمالي أي بعلمه الدقيق الواحد، لا المراد الإجمال الأصولي في مقابل التفصيل، واضح مثلا؟ فلا يتوهم متوهم أن الله قبل خلق العالم يقول الحكماء والعرفاء يعرف الحقائق علما إجماليا، يعني علما مجملا غير مفصل، ثم إذا خلقها وأوجدها في الخارج علم بها علما تفصيليا، هذا لا يتكلم به إنسان عارف بالتوحيد. المراد من العلم الإجمالي باصطلاح العرفاء والحكماء هو العلم الواحد البديع مجمل بلحاظ وحدته وبساطته في علم الكشف التفصيلي، لأنه واحد بسيط هو كل الحقائق هو كل العلوم هو كل الإحاطات، واضح مثلا؟ والعليم قد سويته هذه الكلمة وهي كلمة العليم الآن مرت علينا وستمر علينا في مرحلة الخلق والإيجاد، العليم تمر علينا الآن، والمراد من العليم هنا العلم بنحو المبالغة في مرحلة الذات الذي لا حد ولا حق له، مثل له. وستأتي كلمة عليم في مرحلة ثانية يقال الله يشاهده العارف فيراه عليما، لكن في أي مرحلة؟ في مرحلة الخلق والإيجاد، تلك مرحلة أخاف من هذه المرحلة، هذه المرحلة هي المرحلة العلمية المحيطة بكل الحقائق، واضح؟ والعليم ورب الأعيان الثابتة. من الإشكالات التي قد أوردها البعض على العرفاء أنهم يقولون بالأعيان الثابتة، أي أن هناك ماهيات منطبعة ومرتسمة في ذات الحق سبحانه وتعالى، هذا لا يقول به عارف. نعم لا ننسى أن هناك عارف وهناك من ينسب نفسه للعرفان، هناك فقيه وهناك من ينسب نفسه للفقهاء، هناك الطبيب وهناك من ينسب نفسه للأطباء، فرق بين هؤلاء. العارف شيء وزن ثقيل يتكلم بموازين علمية دقيقة، والذي ينسب نفسه للعرفاء والمتصوفين قد تصل به الحالة أن يقول للقاضي جهله، لأنه لم يعرف بطون الحقائق وأعماق المعاني وحدودها. يقول الله سبحانه وتعالى هو مجموع العالم، تصل الحالة بالصوفي الجاهل أن يتكلم بمثل هذه الكلمات فيتوهم، لأنه لم يعرف الأمور من غورها وباطنها، أن يظن أن الله هو مجموع العالم. هذا لا يتكلم به الدقيق الجاهل البدوي، لا يرى السماء والأرض من حقائق من الحق سبحانه وتعالى، يعني عين الحق سبحانه وتعالى. لكن قد تصل الحالة بعالم متصوف ينسب نفسه إلى التصوف وإلى العرفان بأن يرى أن الله مجموع العالم، وليس هو تلك الوحدة الشخصية الأخلاقية السعية التي لها ظهورات، وهذه ظهوراتها وليست هي عين الذات سبحانه وتعالى. كذلك هنا الأعيان الثابتة، الأعيان الثابتة ليست صورا ارتسامية منطبعة ومنتقشة وحالة في الحق سبحانه وتعالى، هي ظهور ذاته لذاته، وعلى هي علمه بنفسه الذي هو العلم بكل الحقائق. ورب الأعيان، أرجو التوجه هنا، بلحاظ الأعيان سماه ربا، أرجو التوجه هنا، بلحاظ الأعيان سماه ربا. الرب والربوبية من التدبير والتدبر والحكمة والإتقان، فالعالم قبل مرحلة تربيته الخارجية وإتقانه وإحكامه في عالم الإمكان، الله كان ربا قبل هذه المرحلة، ربا لأنه أحكم الحقائق بعلمه قبل مرحلة إنشائها وإيجادها. فهذه التربية في مكتبتنا، في مكتبة الذات، في مكتبة الذات، أي كون الحقائق العلمية بكل واقعها، بكل شؤونها، بكل جزئياتها، بكل كلياتها، بنظامها الأحسن تبعا بالحسن الذاتي الإلهي، هي عند الحق سبحانه وتعالى بكنوزها قبل كنوزها الفعلية. فلذا سمى مرحلة العلم في مرحلة الذات بالحقائق كليها وجزئيها، سماها مرتبة التربية، مرتبة الربانية للأعيان الثابتة، لأنها ما كانت علما مبعثرا لا منظما، بل طبقا لذلك العلم وطبقا لذلك الحسن كان العلم الفعلي والحسن الخارجي للهيكل الإنساني. واقع عبارة، ورب الأعيان الثابتة وهي الصور العلمية، وهي الصور العلمية في الفيض الأقدس، وهي الصور العلمية في الفيض الأقدس. أرجو التوجه، الفيض الأقدس، الفيض الأقدس، الرحمة الذاتية الإلهية، والفيض المقدس الرحمة الفعلية الإلهية. فالفيض المقدس هو الهيكل الإمكاني، هي الرحمة الفعلية الإلهية في عالم الإمكان. الفيض الأقدس، الفيض المقدس ناشئ ممن؟ ناشئ ممن؟ من الفيض الأقدس، يعني من الرحمة الذاتية الإلهية، من تلك الرحمة التي هي نظام كل الحقائق علميا في مكتبة الذات. مثلا فإذا الفيض الأقدس نشأت منه الأعيان الثابتة، وحينما نقول، لا يتوهم المتوهم، حينما نقول من الذات نشأت الصفات، ومن الصفات نشأ الفيض الأقدس، ومن الفيض الأقدس نشأت الأعيان الثابتة، لا يتصور متصور هناك تسلسل وسببية ومسببية وعلية ومعلولية، يعني هذا واقعها حقيقة الوجود بما هي حقيقة الحقائق المصداقة، هي حقيقة واحدة ليس فيها غيب غيوب وحده وأحدية وفيض كذا وكذا. هذه بلحاظ إدراكات العارفين، وكذا بلحاظ إدراكات العارفين، وإلا فهي هناك حقيقة واحدة، حقيقة واحدة بما لها من واقع الذاتي وبما لها من واقع الصفات التي هي عين الذات وبما لها من واقع الرحمة الذاتية التي هي عين الذات وبما لها من واقع العلم بكل الحقائق الذي هو عين الذات. واقع مثل بلي والأعيان الثابتة وهي الصور العلمية في الفيض المقدس. قالوا عالم الإنسان من مظاهر الأعيان الثابتة، عالم الإنسان من مظاهر الأعيان الثابتة، والأعيان الثابتة من مظاهر الأسماء والصفات الإلهية، والأسماء والصفات الإلهية من مظاهر الذات المقدسة، من مظاهر الذات المقدسة. وإذا أخذت، وإذا أخذت أي حقيقة الوجود بشرط كليات الأشياء فقط، أي بملاحظة، لماذا قال فقط بملاحظة بشرط كليات الأشياء؟ قيد الكلية، قيدها فقط في مقابل التفصيل الآتي. تارة تكون الحقيقات تلحظون بنحو الكلية والعموم والقانون العام، وتارة تفاصيل ذلك القانون في مرحلة السريان والتحقق الخارجي. فلذا قال بشرط كليات الأشياء فقط، فهي مرتبة الاسم الرحمن، وهي الرحمة التي وسعت كل شيء، وهي الرحمة التي وسعت كل شيء. شنو الرحمة هاي؟ أرجو التوجه، الرحمة لحاظ كليات الأشياء. عندنا رحمة بلحاظ كليات الأشياء، يعني قبل كونها متعلقة بزيد أو أمر أو الأمور الخاصة بالجزئية، هي الرحمة التي على طبقها تكون الجزئيات، هي الرحمة التي على طبقها تكون الجزئيات. فالرحمة هي عامة لكل الحقائق، رحمته وسعت كل شيء. فالرحمة ها هنا التي وسعت كل شيء، هذه متعلقة بمن؟ بعموم القوانين، بكل الحقائق التي على طبقها كانت القوانين وأنشئت الحقائق على طبقها. وهناك خصوصيات ورحمة خاصة مرتبطة بزيدين عمرين، خلق الشيء الفلاني، خلق الأمور الكذائية. فإذا نقول بشرط كليات، يعني بشرط أن تكون الرحمة بنحو البساطة اجتمعت فيها كل الحقائق بنحو الوحدة. شو العبارة؟ يعني بشرط أن تكون الرحمة بنحو البساطة، هي رحمة واحدة كانت سببا لكل الرحمات المتعددة الخارجية، هي رحمة واحدة لكنها جمع الرحمات، هي رحمة واحدة لكن منها نشأت كل الرحمات المتعددة والخصوصيات الخاصة لعالم الفيض والوجود. بلي كل شيء رحمة، كيفما ما دام رحمته وسعت كل شيء، فإذا كل شيء أدون شيء وأنزل شيء في عالم الإنسان هو رحمة إلهية، لأنه شيء وسعت كل رحمة. فإذا هذا الرحمة الذاتية وسعت كل شيء، هذه الرحمة الفعلية. فالرحمة الفعلية كل موجود في عالم الإنسان هو رحمة فعلية للرحمة الذاتية. هكذا في عالم المجردات، في عالم الإنسان، في عالم الطبيعة. فالرحمن أول اسم صادر من الله الجامع للأسماء والصفات. تقدم أن قلنا أن الله هو الاسم الجامع. العبد الحقيقي، أرجو التوجه، العبد الحقيقي من هو؟ من عبد الله؟ زيد، أرجو التوجه، يعبد الله، لكن يعبد اسم الرازق. فما دام يفاض عليه الرزق ويعيش في النعمة والنعيم ويتقلب من نعمة إلى نعمة وعبد مخلص لله في يوم القبض والإمساك والاختبار سيخرج وتزل أقدامه عن أرض العبودية. لماذا؟ لأنه عرف الله بالرازقية ولم يعرف الله بالرازق والمعطي والممسك والكذا والكذا. فالعبد الحقيقي من هو؟ الذي عرف الله، والذي عرف الله عرف أو يعني عرف الوجود بكل أسمائه وصفاته. فإذا عرف الله بكل أسمائه وصفاته هذا يرى النعم تصب عليه حتى في حين مرضه. حتى ورد عن الإمام السجاد عليه السلام ما هو مضمونه، ما هو مضمونه، لا أقول نفس العبارة لأنها قرأتها قديما، ما هو مضمونه؟ إلهي لا أدري، أتقدم إليك بالشكر على بلائك أو على نعمك، لأن البلايا هي من جملة الحقيقة التي تخلق وتصنع الجوهرة الإنسانية. إنسان بلا بلاء، إنسان بلا أن تصب عليه البلاء على قدر قابليته واستعداده، هذا لا يكون هيكلا وجوهرا لواقع الإنسانية. واقع العبارة، ولذا أردت التوجه هذه العبارة الدقيقة. فالرحمن أول اسم صادر من الله، الاسم الجامع الرحمن أول ما ابتدأ الله سبحانه والله هو الصفة الجامعة. أول ما ابتدأ بمن؟ ابتدأ بالرحمة. فلما ابتدأ بالرحمة فأول ما صدر من الاسم الجامع وهو الله، يعني من الأسماء والصفات بما هي، هي أول ما صدر على هيكل الإنسان صدرت صفة الرحمة. فلذا كانت غالبة وسابقة على كل شيء. واضح؟ ولذا كانت غالبة وسابقة على كل شيء. الغضب محكوم للرحمة، القاطب محكوم للرحمة، كل شيء محكوم للرحمة إلا أن تسد الأبواب فيكون السخط رحمة للإعدام، كما تضرب طفلك ضربة عجيب لا ضربة شفي. واحدة، فإذا رحمته سبقت كل شيء أول ما صدرت وارتبط بعالم الإمكان من الحق سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الجامعة وهي الله، صدرت الرحمة. فالرحمن، ولذا ورد في القرآن المجيد بسم الله، بعد الله جاءت كلمة الرحمن، جاءت كلمة الرحمن، فهي الصفة التي تلي الصفة الجامعة. فبدأ الخلقات برحمته. واقع مثلا، رب العقل الأول، رب العقل الأول. العقل الأول ليس هو الصادر الأول، العقل الأول ليس هو الصادر الأول، بل هو المخلوق الأول، بل هو الخلق الأول. إن الصادر أول وهو أول ما صدر عن الرحمة الإلهية، وهو الفيض الأقدس المقدس، عفوا، النفس الرحماني، الهيكل الإنساني، الرق المنشور، عبر عنه ما شئت. ذاك هو الرحمة الفعلية المطلقة. وعندنا رحمة ذاتية، أرجو التوجه، عندنا رحمة ذاتية ترجع إلى الذات، وعندنا رحمة ذيك رحمة ذاتية مطلقة ظهورها بالرحمة الفعلية المطلقة وهو الهيكل الإنساني. قبل أن يكون زيدا أو عمرا، ملكا، سماء، أرضا، مجردا، مثالا أو مادة، قبل أي نقش من النقوش، هو الهيكل الإنساني، هو النفس الرحماني. يعني شنو؟ يعني الرحمة الفعلية الإلهية في مقابل الرحمة الذاتية الإلهية التي كانت سببا للرحمة الفعلية. بعد تحقق الرحمة الفعلية التي بها طرد العدم عن عالم الإمكان، أول مخلوق، يعني أول تعين خاص هو العقل الأول. فالعقل الأول هو أول مخلوق، أي أول تعين كان على صفحة الرحمة المطلقة الإلهية الفعلية. رب العقل المسمى بلي، المسمى بلوح القضاء. أدنى قضاء يصب على القدر، أدنى قضاء يصب على القدر. القضاء الحقيقي هو قبل مرحلة الفعل والإيجاد، هو قضاء الله للكائنات. لكن العقل الأول لأنه واسطة في الكيف، لكن العقل الأول لأنه أول تعين وهو الواسطة في الكيف لإيجاد بقية الكائنات، لا لقصور في الفاعل وهو الحق، الله قادر أن يخلق الأشياء، لكن لقصور في من؟ في القابل. فإذا القضاء هو العقل الأول، يعني اللوح الذي كتبت فيه جميع الحقائق لكي يكون مجرى للفيض الإلهي. واضح؟ المسمى بلوح القضاء والمعبر عنه باللوح المحفوظ، والمعبر عنه باللوح المحفوظ يعني الحقائق الثابتة التي كان العقل الأول مجرى لظهورها وجريانها. فالقضاء حكم كلي، فالقضاء بنظرهم حكم كلي، والقدر حكم جزئي هو تفصيل القضاء. فالقضاء هو حكم كلي يعني موازين ونواميس الحقائق كان العقل الأول محلا لها، على طبقها فصلت الحقائق فكانت أقدارا معينة. واضح العبارة؟ فإذا بلحاظين العقل الأول وهم قدر، بلحاظ الحق سبحانه وتعالى وهم قدر، لكن لا يقال له بحسب الاصطلاح قدر، يقال له قضاء لأنه كأنه العرش والكرسي، كأنه المحل الذي منه تصدر الأحكام، منه تجري مجال الخير. بل المسمى بلوح القضاء لأنه يأخذ الفيض الإلهي، لأنه لماذا سمي باللوح؟ إذا قيل لوح كأنه قرطاس تكتب فيه الأشياء، وإذا قيل قلم كأنه ما يكون سببا للكتابة. مثلنا فالعقل الأول بلحاظ هو قلم لما دونه من الحقائق، وبلحاظ إذا قيس إلى الحق كان لوحا لأنه مجرى للفيض الإلهي، فلا يكون في الذهن من التناقض. إذا قرأنا في مكان آخر أن العقل الأول هو القلم، قلم بلحاظ عالم ما دون من الممكنات، ولوح بلحاظ صب الحقائق عليه من قبل الحق سبحانه وتعالى، لأنه يأخذ الفيض الإلهي من الحق سبحانه وتعالى سمي باللوح لأخذه من الأعلى منه، وإلا فهو قلم بالنسبة إلى ما دونه من العوالم لأنه واسطة الفيض إليها. ومن جهة أنه ثابت وكلي سمي بالقضاء لأنه ثابت وكلي، قوانينه عامة، حقائقه عامة، سمي بالقضاء. رب العقل الأول المسمى بلوح القضاء، وبعد شي سمونا وأم الكتاب. لماذا سمي بأم الكتاب؟ يقولون لأن صوره العلمية ثابتة. لماذا سمي بأم الكتاب؟ يقولون لأن صوره العلمية ثابتة في مقام عالم المحو والإثبات، في مقابل عالم المحو والإثبات. سيأتي الآن عندنا عالم المحو والإثبات، مثلنا يعني عالم التغيرات التي على ضبط الأسباب المختلفة قد تتغير. هذا العالم سميت أم الكتاب كأنه أم والمرجع المن بكل الحقائق التي تكون في العوالم المتأخرات. فإذا وسمي أم الكتاب لأن صوره العلمية ثابتة في مقابل من؟ في مقابل عالم المحو والإثبات والتغير. ممثل ولا مجرى الفيضات؟ لا، المحو والإثبات على مرحلة نازلة التي يكون فيها التغير. في عالم أم الكتاب من الموازين والنواميس العامة، في عالم أم الكتاب حكم على العالمين بأن يكون عالم مجرد وعالم مثال وعالم طبيعة. حكم على عالم الطبيعة هنا بالتغير والسيلان، حكم على عالم المثال بحكم، حكم على عالم التجرد بحكم. لكن كون ذلك بواسطة صلة رحمين طيب يمد الله تعالى في عمره، هذا في عالم المحل والإثبات، هذا مو قانون عام، هذا ليس بقانون عام. القوانين العامة حكم على الإنسانية بالخلق وحكم عليها بالموت، واضح مثلا؟ أما زيد كون موته يتأخر يوما أو سنة أو شهر أو أكثر من ذلك لجهة صلة رحم، لجهة فعلها، لعمل عمله، لصدقة أعطاها، هذا مو في عالم الثبوت، هذا في عالم من؟ عليه السلام رسول الله، هذا في عالم من؟ في عالم المحو والإثبات، يعني في عالم يكون متأثرا بالأسباب والعوالم والأمور الخاصة فيتغير من حالة لحال بإذن الله سبحانه وتعالى. بل وأم الكتاب لأن صوره كذا، وكلمة الأم بمعنى المرجع، وكلمة الأم بمعنى المرجع. والأصل الثابت أم الكتاب، لماذا سمي أم الكتاب؟ لأنه المرجع لكل الحقائق التي هي من بعده، ولأنه الأصل الثابت، لأنه المنشأ لجميع الكلمات الوجودية، لأنه المنشأ لكل الكلمات الوجودية، ومنه يكون صوت النزول، فهو واسطة في الفيض الإلهي، فهو واسطة في الفيض الإلهي. وأم الكتاب بل والقلم الأعلى، شوف أرض توجه بلحاظ سماه اللوح، بلوح القضاء، يعني ما يكتب فيه القضاء الإلهي بنحو كلي. وبلحاظ آخر يسمى والقلم الأعلى، لماذا هو القلم الأعلى؟ لأنه مجرى للفيض إلى ما دونه، يعني أول ما يكتب، أول ما يكتب بواسطته، واضح؟ هو قضاء للحق سبحانه وتعالى، لكن أول إنشاء وكتابة لعالم الإمكان تبدأ من من؟ تبدأ بواسطة العقل الأول، فهو الواسطة للفيض، فهو القلم الأعلى. المثل، وسيأتي إن شاء الله أن نتكلم بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قد وردت روايات في حقه أنه قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وقال صلى الله عليه وآله خلق الله نوري قبل أن يخلق السماوات والأرض. ووردت روايات كثيرة بأن نوره خلق قبل كل شيء، وفي خطبة الصديقة الطاهرة فاطمة عليها السلام قد ورد أن الله انتجبه واختاره قبل أن يخلق الخلائق. فإذا هناك اختيار وتحقق لهذا الوجود العظيم النوري قبل كل شيء. والقرآن المجيد يشير بكل صراحة من القول دنا فبسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إن شاء الله في الدرس الثاني نبين على أن العقل الأول ولو كان هو القلم بهذا اللحاظ، لكن هذا التوجه الجامع لقوسي الصعود والنزول، الجامع لقوسي الصعود والنزول في مرتبة عالم الإنسان مطلقا، قوس نزول من قوس نزول من الأشرف إلى الأخف إلى الأدنى، وقوس صعود من الأخف إلى الأعلى، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصلى الله على محمد وآله.